نبيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فان تعلم علم القلوب من اهم العلوم التي ينبغي للمسلم ان يتعلمها وان يواظب كذلك على تعلمها، لان صلاح القلب صلاح للجوارح، فاذا صلح القلب صلح العمل، واذا صلح العمل صلح الحال، واذا صلح الحال سعد العبد في الدنيا والاخره. فالاساس بصلاح القلوب، وان من اعمال القلوب التي ينبغي للمسلم ان ينزلها دائما وان يتلبس بها في كل وقت وحين منزلة التوبة، إنابة القلب، توبته، رجوعه إلى رب العالمين. فالتوبة أول المنازل، والتوبة أوسط المنازل، والتوبة آخر المنازل، لا تنفك عن العبد أبدا. وينبغي أيها الإخوة أن يستديم العبد هذه المنزلة في كل وقت وحين حتى يلقى ربه. وهذا تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استمروا على الإسلام حتى إذا فجأكم الموت كنتم على إسلامكم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ونحن لا نعرف متى نموت، فاستمروا على الإسلام حتى تموتوا. فاستصحب منزلة التوبة في البداية، واستصحب منزلة التوبة في الوسط، واستصحب منزلة التوبة حتى الممات. لكن هذا يحتاج إلى معينات. ما الذي يعيننا أن ننزل هذه المنزلة؟ ذكرنا 12 معينا من معينات التوبة، وهذا المعين 13، وهناك أيضا المعين 14، وهذا آخر درس في منزلة التوبة، لننتقل بعدها إلى منزلة الإنابة. المعين 13 إصلاح الخواطر والأفكار، وهذا معين مهم. ما الذي يعيننا أن نتوب إلى الله دائما؟ أن نصلح خواطرنا وأفكارنا. وأرى أن هذا المعين من أهم المعينات حقيقة. الذي يعينك أن تتوب أن تصلح الخواطر عندك وأن تصلح الأفكار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وسأكثر النقل عن هذا الإمام العظيم من أئمة الإسلام، الذي حقيقة كأن الله عز وجل فقهه وبصره بعيوب النفس، ثم شرحها للناس وبينها بأمراض القلوب. بصره الله بأمراض القلوب وشرحها هو وفصلها للناس، فيدخل إلى مسائل حقيقة دقيقة جدا، تدخل في مشاعر كل واحد منا. فسأكثر النقل عنه. الإمام ابن القيم يقول: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر، ما يأتي على النفس من خواطر وما يأتي على النفس من أفكار. قال: فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره، أي كثرة تكراره على الفعل، أو كثرة تكرار، أي كثرة تكرار الفعل تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار. مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. بعد الخواطر والأفكار الخاطرة، الفكرة التي تأتي في عقل الإنسان وفي نفسه، ينتقل إلى التصورات. بعد التصورات الإرادات. بعد الإرادات الأفعال. بعد الأفعال تصبح عادة. والأصل كله من إيش؟ اللي هو التصورات والإرادات والأفعال والعادة، أصلها من الخواطر، أصلها من الخواطر. قال: فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها، فساد هذه المراتب يعني فساد التصورات وفساد الإرادات وفساد الأفعال وفساد العادات، بفساد الخواطر والأفكار. صلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، وأن تكون صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه فإنه سبحانه وتعالى به كل صلاح. إلى أن ذكر رحمة الله تعالى عليه فقال: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، قال: فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة، تأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. فردها من مبادئها أسهل، يعني إصلاح الخواطر أصل أسهل من إصلاح العادات. واحد الأصل يصلح الخواطر والأفكار التي تجري على عقله وعلى ذهنه أسهل من أن يصلح العادات التي أصبحت عنده أيها الإخوة، لأنه إذا تمكنت منه صعب أن يقطعها، وإذا قويت تهجم على النفس هجوما تتمكن من قلب العبد ونفسه. فلذلك أول صلاح للعبد إصلاح خواطره، إصلاح أفكاره. إذا دفعت الخواطر اندفعت من البداية، الخواطر السيئة إذا دفعت اندفعت، فإن لم تدفع هذه الخواطر التي تمر على ذهن الإنسان وعقله إن قبلته يقول صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها يعني إن لم يستخدم جوارحه في طاعة تلك الخواطر والأفكار عادت على القلب بالتمني والشهوة، لا يستطيع أن يدرك ذاك الفعل بجوارحه فإذا به يتمنى ويشتهي. فصلاح الأفكار أيها الإخوة أصلح أيسر وأسهل من صلاح الإرادات، وصلاح الإرادات أسهل من تدارك أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. هذا هكذا يقول. إذن أول شيء صلاح الأفكار، وصلاح الأفكار أسهل من صلاح التصور، صلاح الإنسان تصور يصعب أيها الإخوة أن يصلح. طيب صلاح التصور أسهل من صلاح الإرادة العزم الجازم، وصلاح الإرادة أسهل من صلاح الفعل، وصلاح الفعل أسهل من صلاح العادة. فإذا أصبح عند الإنسان عادة وتمكنت منه فأصعب شيء كما مر معنا الدرس الماضي هجر العوائد، أصعب شيء على النفس أن تهجر العوائد. لذلك أيها الإخوة الخواطر التي تهجم على قلوبنا ونفوسنا أصل كل معصية، كل معصية أصلها خاطرة. ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان ما هي خططه؟ ما الذي يفعل؟ هل يأخذ الزاني إلى الزنا يجره بيديه؟ لا، فقط يلقي فكرة في النفس، يلقي هذه الفكرة في النفس. إذا ألقى هذه الفكرة في النفس بدأت تجول، بدأ يوسوس، والنفس تحب الشهوات، بدأت تتحرك في النفس الآن، فيصبح بعد ذلك تصور، بعد ذلك إرادة، بعد ذلك فعل. فأول ما يبدأ الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، أول ما يبدأ الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا لم يعالج الإنسان نفسه أيها الإخوة ربما كفر بالله، إذا لم يعالج الخواطر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ هذه الخواطر الآن اللي تأتي في النفس، الله خلق كذا. طب السماء الله خلقها، الأرض الله خلقها، الجبال الله خلقها، الملائكة الله خلقها، طيب من خلق الله؟ هذه خاطرة الآن. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا ألا نسترسل فيها وإلا سيقودنا الشيطان بعد تلك المراحل الكفر. فماذا أرشدنا؟ قال: فمن جاءه ذلك قال: فليقل آمنت بالله ورسوله، فليستعذ بالله وليكفل عن يساره ولينتهي عما هو فيه. إذن أول شيء قال أن يقول آمنت بالله ورسولي، يعني بما جاء عن الله ورسولي، وأن يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكفل عن يساري. هذا مجموع الروايات طبعا، أن يكفل عن يساره وأن ينتهي عن هذا التفكير. يعني هذا التفكير يكون آخر مرة يفكر به وما يسترسل معه. وفي رواية وأن يقرأ قل هو الله أحد. وذكر العلماء أيضا علاجا بمجموع الروايات أن يتفكر في خلق الله وملكوته ولا يتفكر في ذات الله. وحسن بعض أهل العلم حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فإذا الشيطان اللي بيسترسل مع خواطره ربما يوصله إلى الكفر بالله. فضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح. ضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح. ولا زال والله كثيرون من الناس يشكون، بقول لك يا شيخ هون أنا مش قادر أضبط الأفكار اللي عندي، بدخل الصلاة بس بدون أفكار صحيحة، بصلي صلاة لكن دون خشوع دون حضور قلب، ما عندي لين في قلبي ولا استحضار في نفسي، اللي هو هذه الخواطر مش قادر يضبطها، أفكاره مش قادر يضبطها، بصلي بدون أفكار، بقرأ قرآن بدون أفكار صحيحة بدون استحضار. إذا ضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح، لأن أصل كل معصية خاطرة وقعت في النفس وسوس لها له الشيطان من خلالها. ولذلك ابن عاشور يقول الاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه له من خواطر البشرية، بذلك يصبح مقتديا بالشيطان، يسير خلف الشيطان بما يلقيه في نفسه من خواطر سيئة. طيب وعلاج ذلك يقول ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة، ثلاثة أشياء حتى نواجه هذه الخواطر، حتى ما نجعل الأفكار هذه تبقى جوالة في عقولنا وقلوبنا. قال لك عندك عقل وعندك إرادة وعندك شهوة، وكمل لنا الهدى الديني ثم حذرنا من خطوات الشيطان حتى لا نتبعه. فبالعقل والقدرة والإرادة تجابه خواطر الشيطان. فإذا تمكنت هذه الخواطر أيها الإخوة انهزم الإنسان أمام الشيطان، انهزم وإن استيقظ من أولها، أول ما تيجي التفكير في المعصية اقطع، أول ما يجي التكاسل عن الطاعة، أول ما يجي فكرك أني بدي أتكاسل عن صلاة الفجر، أتكاسل عن قيام الليل، أتكاسل عن قراءة القرآن، أول ما يجي هذا الخاطر اقطع، أول ما يجي التفكير في أي لذة من لذات الدنيا اقطع وما تسترسل. ولذلك الصحابة كانوا أيقظ أكثر الناس يقظة، كما في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة، يعني فحمة، أحب إليه من أن يتكلم به. إنا نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة، يعني فحمة، أحسن أفضل أن يتكلم به. ما المعنى؟ يعني نحن يوسوس لنا الشيطان في قلوبنا وأفكارنا وساوس، لو أحدنا يحترق ولا يتكلم بها للناس، يعني يفضح إذا تكلم بها بالناس، يعني هو أصلا يخجل يتكلم بها، وساوس تأتي. من يقول هذا؟ الصحابة أيها الإخوة. يأتي الشيطان يوسوس لنا بهذه الوساوس. طبعا لما يوسوس للصالحين لأن قلوبهم عامرة فيأتي إليها ليفسدها. ولما سئل ابن عباس قالوا إن اليهود يزعمون أنهم إذا صلوا لا يوسوس لهم الشيطان، فقال ابن عباس وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب، وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب، اليهودي بس يصلي صلاته الفاسدة بيخشع 100% لأنه مش عنده أصلا شيطان يوسوس له، وهو مكيف على الشيطان أصلا بيتعبد لغير الله ويشرك مع الله، خلي شو مشكلة اللص بيجيش على خرابه ويسرقها بس بيجي على بيت فيه اللآلئ والجواهر، ليس كذلك؟ قالوا ماذا يصنع اللص بالبيت الخرب، ماذا يصنع به، ما في بضاعة أصلا، خليه يتعبد كما يريد. ولذلك واحد قال لي يا شيخ معقول الشيطان بدخل المساجد؟ قلت ولا لا، وين بدخل المراقص يعني وكذا، ما ذلك أتباعه أصلا ضامنهم على الإشارة شغالين، هؤلاء أصلا ضامنهم من جنود إبليس، طبعا بدخل على المساجد عشان يفسد أصحابها حتى يوسوس للناس حتى يصدهم عن دين الله. إذن الصحابة قالوا
إن نجد في أنفسنا صحابة، نعم في أنفسنا في قلوبنا نجد، وإحنا ربما نجد هذا. بيجي واحد عنده خاطر يا أخي معقول هذا الدين كذا وكذا، ومشايخ وحفاظ قرآن، بيجي هذا الأمر يقول ليش ما يأتي في قلوب قلب الواحد منه يا أخي معقول الجنة والنار، يا أخي شجرة في الجنة 100 عام ما يقطعها في ظلها، 100 سنة يأتي في عقل هذا الإنسان يا أخي حكمة الله، ما الله عز وجل يرى ما يحدث ويسمع سبحانه وتعالى ما يحدث في العالم، يأتي في خواطر هذا الإنسان فيستعظم من يقوله، يقدرش يعترض حكمة الله ويتكلم، لكن تيجي وساوس. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه، هل وجدتم هذا الشيء في قلوبكم اللي هو ما أن يكون أحدنا حمما خير له أن يتكلم به، هل وجدتم هذه الخواطر التي في نفوسكم؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يقول العلماء ما معنى ذاك صريح الإيمان؟ كيف وجود هذه الوساوس صريح الإيمان؟ قال لأنكم لم تسترسلوا بتلك الوساوس فرددتموها فأنتم مؤمنون، وأما غير المؤمن فيسترسل مع تلك الخواطر والوساوس حتى تهلكه، وكذلك لأنكم رددتم كيد الشيطان عندما سول لكم بهذه الأشياء وما اتبعتموه، فذلك صريح الإيمان لأنكم رددتم كيد الشيطان إلى نحره وما اتبعتموه. فلذلك لما عاد يجي وسوس له تيجي الخواطر ويقطعها من كل هذا صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان أنت مؤمن لأنك ما جعلت الشيطان يتمكن من بيت أفكارك. وهي هذه الكلمة التي يقولها أيضا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه الكلمة النفيسة، قال وإياك وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه. إذا تمكن الشيطان من بيت الأفكار يصعب أيها الإخوة تدارك ذلك. قال ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، ثم قال وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك. قال أنت الذي أعنته أن يتمكن من هذا القلب، أنت الذي أصلا أعنته أن يتمكن من قلبك وأن يتمكن من خواطرك، فملكها عليك، استملكها الشيطان، مكن من خواطرك. ذلك انظروا أساس علاج المعاصي إن تصلح الأفكار التي عندك قبل التصور، الأفكار الخواطر التي عندك إذا صلحت والله لا يتمكن الشيطان منك أبدا. بيدي شباب قل أنا يا شيخ ما أستطيع أترك العادة السيئة، العادة السرية يعني، العادة السيئة ما أستطيع أن أتركها يا شيخ أنا مبتلى بهذا. أقوله اسمع، أول شيء الخواطر والوساوس التي تأتيك ينبغي أن تجتثها من جذورها، والوقاية خير من العلاج. قبل ما أقول لك اتركها، لا، بدي الخواطر أنا تجتثها من جذورها. الأفكار اللي تجيك اللي بقول لك انظر للحرام وافعل العادة السيئة، بدي الخواطر هاي تبدلها، بدي أصلا بديش تهجم عليك هذه الخواطر مرة أخرى. الخيانات الذهنية التي يتصورها الإنسان فتنعكس على أفعاله ينبغي أن يزيلها من الذاكرة. كيف ذلك؟ طبعا هذا الآن الشغل الآن اللي هو التوبة بإصلاح الخواطر، هذا الآن الذي ينبغي كل واحد الآن أن يفكر فيه أيها الإخوة وأن يتأمل فيه. والله يا جماعة لو أن الله عز وجل قدر ففتحت هذه العقول كلنا جميعا، حتى أهل الصلاة وأهل الذكر وأهل الحج والعمرة، لو فتحت هذه العقول خلال 24 ساعة ماذا نفكر يا إخوان؟ لو أن الله قدر هذه العقول أخرج ما فيها ماذا نفكر خلال 24 ساعة حقيقة؟ جميعا بأي شيء نتفكر؟ والله أنا أقول عن نفسي، والله أني أخجل من نفسي، أخجل من نفسي. يعني الأصل الواحد أن يجعل فكرا طويلا في مصيره يا إخوة، في الموت، في انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، يجعل مش ربع ساعة نص ساعة، يجعل تفكير طويل في نهاري، نصيب طويل في انتقالي أنا من هذه الحياة. الأصل أن يجعل له نصيبا من التفكير، أن يجعل الخواطر والأفكار في نعيم أهل الجنة، أن يجعل الخواطر والأفكار في الوقوف بين يدي الله ليحاسب على الصغير والكبير، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لحظة، أن يجعل له نصيبا من الأفكار كيف يؤدي العبادة أيها الإخوة، عبادة المطلوبة كيف يؤديها كما أمر الله. أن يصبح أيها الإخوة الدين قضية في الأفكار هنا في عقولنا، مش والله تصلي لله وعندك أفكار الدنيا 10 دقائق، لا، مطلوب طول النهار، وأنت حتى في تجارتك حتى في بيعك وشرائك بيكون لديك تصورات الدنيا والخواطر الدينية والأفكار الدينية. لذلك يخجل الإنسان من نفسه، يقول أين نصيبنا من فكر الدار الآخرة، أين نصيبنا حقيقة جميعا من فكر الدار الآخرة كل يوم. لا أقول أيها الإخوة كلاما أو قراءة أو صلاة، أقل شيء تفكر يوميا يكون عندك فكر في نعيم الجنة وعذاب النار، يوميا يكون عندك فكر في أهوال القبور أيها الإخوة في نعيم القبور، يوميا مساحة التفكير هذه، ترى مساحة التفكير بتغير حياة. سفيان رحمة الله تعالى عليه لما كان خادمه جاء بوضوئه بالماء الذي يتوضأ به، قال فوضعه عنده، قال فذهبت حتى أنا استيقظت آخر الليل وإذا الماء الوضوء عنده ولم يتوضأ، فجئت إليه وهو يبكي جالس على حالته، قال فقلت له ما لك، ما كنت تصلي، قال ما زلت الليل أتفكر في قول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما زلت أتفكر في إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم ترتجف القلوب ترتعد الجوارح أيها الإخوة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. هو يعلم أن فضل الصلاة في الليل قيام الليل عظيم، لكن مش ساعة أو ساعتين، طول الليل الخادم وضع إبريق الماء وذهب ينام، وإذا جاء إبريق الماء كما هو، وهو يقول أنا فقط أتفكر، أتفكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، أتفكر أين أنا، من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هل أنا من هؤلاء أو من هؤلاء. لذا إعمال الطاقة الفكرية أيها الإخوة في الموت في قدرة الله. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال وجماع إصلاح ذلك، كيف نصلح الخواطر والأفكار عندنا كلنا جميعا، كيف نصلح خواطرنا، قال وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات، قال بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، تعرف التوحيد وتشغل فكرك في لا إله إلا الله وفي عظمة الله وفي أسماء الله وصفات الله، تتفكر في صفات الله، أشغل فكرك بهذا ليس علما فقط بل أن تشغل تصورك بهذا، قال أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه وما بعده، قال وهو في الموت وما بعده من دخول الجنة والنار، قال وأن تشغل فكرك في آفات الأعمال، فكر قول إيش اللي بيفسد عملي، الرياء، إذن أنا ينبغي أن أجتنب الرياء كل لحظة وحين، وتفكر تسبح بأفكار الرياء المفسد للعمل حتى فعلا تجتنب. تقول مثال ابن القيم، قال الذي يعمل عملا بدون إخلاص كمن يحمل التراب في الصحراء يثقله ولا ينفعه، واحد ماشي في الصحراء محمل له ما شاء الله تريل تراب وماشي بيها، فما يكون الصحراء تراب يثقله ولا ينفعه، وقديما محمل على هالإبل يكون محمل له شوالين تراب وماشي فيها يثقله ولا ينفعه، مليئة الصحراء بالتراب، فعمل بدون إخلاص. يتفكر كذلك آفات الأعمال وطرق التحرز منها والعزم كذلك على فعل الخيرات. إذن ملاك ذلك أن تشغل خواطرك يا أخي، أشغل خواطرك، أشغل أفكارك بما ينفعك عند الله، اجعل يا أخي مساحة تفكيرية، وهذا مهم، أهم من إصلاح العمل يا جماعة، أهم من كثرة الصلاة والصيام، أن تشغل خواطرك بما يحبه الله ويرضى. لأنه كما قال، وهذا مثال أعجبني، رحمة الله على ابن القيم كان حكيما، اسمعوا هذا المثال، قال خلق الله النفس شبيهة بالرحى الدائرة، الرحى التي تطحن، الرحى حجران يوضع بينهما القمح أو الشعير حجر ثقيل وكان يدار بالرحى، فإذا أدير الرحى طحن ما بينهما من الشعير أو من القمح أو من الذرة ونحو ذلك. قال: وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن. أنت كل يوم لازم تفكر، أنت بتجلس الآن مع نفسك مباشرة بتصير تفكر، وإحنا جالسين مباشرة بصعدك أفكارك تشتغل. النفس مثل الرحى الدائرة التي لا تسكن. قال: ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. قال: فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة أبدا، لا بد من شيء يوضع فيها. قال: فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وينفع غيره. أما هذا المثال، قال مثال بعض الناس أفكاره ما شاء الله دائما في دين الله، كيف تسمو أمة الإسلام، هذا ما بعنينا أيها الإخوة، كيف أمة الإسلام ترتقي بين الأمم، أين أفكارنا من هذا أيها الإخوة؟ محمد رشيد رضا رحمه الله لما كان يستيقظ مرة بالليل ولا يستطيع أن ينام، فكره مشغول، فأمه تقول له: ماله، هل مات مسلم بالصين؟ هل مات مسلم بالصين؟ يحزن لموت مسلم في الصين، أمه من كثرة انشغاله وهمومه على المسلمين بيقول له: أنت حزنان مش عارف تنام، مات مسلم بالصين؟ فهو يحمل هموم المسلمين، أفكاره مع المسلمين. فقال: كمن يخرج حبا دقيقا ينفع به نفسه وغيره، لأنه أفكاره نافعة ترى، يفكر بشيء ينفعه. قال: وأكثرهم يطحن رملا وحصى. أكثر الناس الأفكار مش صحيحة. لما يجي يا إخواني يستيقظ، بالله عليكم لما نستيقظ بأي شيء نفكر؟ لما نضع رأسنا على الوسادة بأي شيء نفكر؟ عجيب والله يا إخواني حياة هذا الإنسان. الإنسان يغتر أحيانا بهذه الحياة وزخرفها وزينتها وشهواتها، تغره، بتسيطر على أفكاره. بعض الشباب ترى فكر النساء وشهوة الفرج، مش بس إنه والله شهوة، مسيطر على فكره، بينام عليها وبيستيقظ عليها وبصحى عليها وبيجلس المجالس، لما يجلس مع الشباب بيحكي عنها، مسيطر على الخواطر عنده. بعض الناس فكر المال أيها الإخوة، المال البيع والشراء، تجار يقولون لذة الأرباح أعظم من لذة النكاح، مسيطر على أفكاره اللي هي المال، فكر المال يسيطر عليه. فيطحن هذا رملا وحصا وتبنا، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين حقيقة طحينه، وإذا هو مسكين طحن تبنا طحن رملا وحصا. فالأفكار كالرحى الدائرة، فضع فيها الخواطر والأفكار، هذا ترى بتعينك حقيقة أن تستقيم طول حياتك، إنك تصلح خواطرك وأفكارك. وآخر شيء من المعينات، وهذا الذي أختم به، ألا وهو أن تعرض حالك على من يعين، وهذا من الأدوية الناجعة النافعة، أن يذهب إلى أهل العلم، الدعوة والتربية، الإصلاح، الذين يعينون على البر والتقوى، وقد مر معنا صحبة الصالحين. لكن أن تعرض نفسك على شيخ يؤدب ويربي ويعينك على التوبة، على شيخ. نعرف أن العلماء رحلوا في طلب العلم، لكن من منا يعرف أن العلماء رحلوا في طلب السمت الحسن وطلب التربية، طلب إصلاح القلوب؟ من نعرف هذا؟ قال الحسن البصري: إن كان الرجل ليرحل السنة والسنتين حتى يتعلم الأدب، حتى يتعلم الأدب، مش قال حتى يطلب الحديث فقط أو يتعلم التفسير، حتى يتعلم الأدب. وقال محمد بن سيرين، هذا الحسن البصري من سادات التابعين، محمد بن سيرين من سادات التابعين كذلك، قال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. أنصح كل واحد منكم أيها الإخوة، من وجد رجلا يحسن الصلاة، يحسن الصلاة، يخشع حتى تنظر إليه، وإذا هو قد خشع في صلاته، أن يذهب إليه وأن يجالسه وأن يسمع منه عن كيفية الخشوع في الصلاة، وأن يستفيد منه فقط الخشوع في الصلاة لا. كيف يخشع؟ مش كيف يصلي الصلاة بتفصيلاتها الفقهية، تذهب لعالم فقيه، لكن من يعين في التربية والدعوة والإصلاح اذهب إليه هذا. اذهب إذا رأيت على واحد علامات التقوى، علامات التدين، اذهب إليه، جالسه واعرض حالك عليه، قل له ما الذي يعينني، ما الذي يعينني، أعني يا شيخ، أعطيني يا شيخ، ما الذي يعينني على هذا الباب. إذن عرض الحال على من يعين، هذه آخر الوصايا وهي الثالثة عشرة من المعينات أيها الإخوة على منزلة التوبة. وهذا ما تيسر إعداده، ولعل هذا الدرس 37 أو 38 في منزلة التوبة. إلى هنا نقف في هذه المنزلة، لنبدأ إن شاء الله تعالى في منزلة أخرى من منازل السائرين، ألا وهي منزلة الإنابة، في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.